بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى مما قد تدارسناه سابقا، ووقفنا على الفوائد والقواعد من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى قوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذه المسألة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى من اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالرؤية يوم القيامة. ويفهم منه أن الرؤية في الدنيا لا تقع، وذلك كما قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: إنك لن تراني. فلن للنفي، ولكن ليس للنفي المؤبد، لن للنفي، وليست للنفي المؤبد كما قاله الزمخشري، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من ذكر مذهب المعتزلة ونحوهم ممن أنكروا رؤية الله. والمعنى: إنك لن تراني في الدنيا. فرؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وآثار السلف والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومثل قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بمعنى رؤية الله عز وجل، بمعنى رؤية الله، وأنها رؤية الله عز وجل يوم القيامة في آيات كثيرة. وأما السنة فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك، ومن ذلك الحديث المشهور: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الناس، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأما الآثار عن الصحابة، فقد جاء عن ابن عباس كما ذكره الإمام أحمد هاهنا أنه قال، فقد جاء عن جماعة من الصحابة إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. طيب، وأما الإجماع فقد وقع الإجماع على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هل رأى ربه أو لم يره؟ قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كأنه خص الرؤية بماذا؟ بيوم القيامة، فلا تحصل الرؤية في الدنيا. ثم قال: وأن النبي قد رأى ربه، أي والإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. قوله قد رأى ربه أي في الدنيا، قد رأى ربه في الدنيا. طيب، هذه المسألة حتى تتضح لا بد من إيراد الأدلة في ذلك. ابن عباس رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا بالإطلاق، وجاء عنه كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه رأى ربه في الدنيا بفؤاده، يعني لم يره بحاسة العين إنما رآه بفؤاده. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: الأثر الذي جاء عن ابن عباس أنه رأى ربه بالإطلاق يحمل على التقييد أنه رآه بفؤاده، أنه رآه بفؤاده، وبهذا لا تتعارض الأدلة. فقوله عز وجل إنك لن تراني أي بعين بصيرتك في الدنيا، وقول ابن عباس رضي الله عنه قد رأى ربه أي بفؤاده. ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءت عنه روايتان، رواية كرواية ابن عباس مطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه كما في الرواية التي عندنا، وجاءت عنه أيضا رواية أخرى أنه رأى ربه بفؤاده، قيدها بالفؤاد. هاتان الروايتان ثابتتان عن الإمام أحمد. قال ابن تيمية جاء بعض أصحاب الإمام أحمد أو بعض أتباع مذهبه فأخذوا من الرواية المطلقة قد رأى ربه فزادوا كلمة بعين بصيرته بعينيه، قال وهذا خطأ لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذن الإمام أحمد لم يثبت عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، إنما جاءت عنه روايتان صحيحتان كما هي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن عباس أثبت الرؤية بالفؤاد. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فعائشة هنا ماذا؟ نفت الرؤية ومرادها في الدنيا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أي لم أره، فنفى الرؤية. فظن بعض الناس أن هناك تعارض واختلاف في هذه المسألة بين الصحابة، فابن عباس يثبت الرؤية وعائشة تنكر الرؤية، واضح؟ وهذا قول باطل، هذا الظن أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة ظن باطل وقول عاطل لا دليل عليه. لماذا؟ لأن العلماء بيّنوا أن مراد عائشة رضي الله عنها وأرضاها أي بعينيه عليه الصلاة والسلام، فلم يرى الله بعينيه، ومراد ابن عباس ومراد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده. فإذن هل هناك تعارض بين قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين؟ لا تعارض بين قول عائشة رضي الله عنها ولا قول ابن عباس، واضح ولا في إشكال؟ طيب، فإذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. قوله كما روي، كلمة روي في علوم الحديث تطلق على اصطلاحين، الإصطلاح الأول على معنى التضعيف، فتقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقولك روي مشعر بالتضعيف، هذا اصطلاح. واصطلاح آخر عند المحدثين أنهم يستعملون روي بمعنى الإطلاق، لا تضعيف ولا عدم التضعيف، لا تضعيف ولا عدم التضعيف، واضح؟ فقد يطلقون روية في الضعيف وقد يطلقون روية في الصحيح، كما هنا عند الإمام أحمد. شوف، قال الإمام أحمد: كما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. إذا مراد بروية هنا إيش؟ الأحاديث الصحيحة، واضح؟ فإذا الروية لها اصطلاحان، لها اصطلاحان عند أهل العلم. قال رحمه الله: فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، هذا كما سبق، مأثور بمعنى منقول. ثم قال: بيّن الطرق، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. هذه الأسانيد بعضها فيها ضعف، فالحكم بن أبان صدوق له أوهام، وعلي بن زيد ضعيف، ويوسف بن مهران مجهول، ولكن هذا الأثر وهذه الطرق كما هو معلوم من مصطلح أهل الحديث أنها طرق يشد بعضها بعضا، طرق يشد بعضها بعضا، فالأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وحمله على معنى رؤية الفؤاد في الروايات المطلقة هو المتحتم، وهو الظاهر من المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نخوض كيف نرى الله وكيف تحصل الرؤية، وهل يلزم من الرؤية كذا وكذا وكذا؟ لا، نؤمن أننا سنرى الله عز وجل يوم القيامة كما أخبرنا بذلك الكتاب والسنة، وكما وقع في إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فلا نخوض في التعرض لكيفية رؤية الله عز وجل ولا الجدال في ذلك. وأما قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يدل على نفي الرؤية يوم القيامة، وإنما يدل على نفي الإدراك، وفرق بين الرؤية وبين الإدراك. وأما قوله عز وجل إنك لن تراني، فموسى عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يرى ربه أخبره الله عز وجل لن يطيق ذلك، لن يطيق ذلك، لأن الله خلقه في الدنيا وما عنده القدرة على تحمل رؤية الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته حينما تجلى للجبل جعله دكا، فهذا الجبل بشموخه وقوته وصلابته صار دكا. فموسى عليه الصلاة والسلام قال له الله إنك لن تراني، أي في الدنيا، لأنه لن عند علماء اللغة للنفي. زاد الزمخشري في تفسيره فقال إنك لن تراني ولن للنفي المؤبد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في آخرة. قوله هذا باطل من وجوه. أما الوجه الأول فإنه لا يعرف في اللغة أن لن بمعنى النفي المؤبد، بمعنى النفي المؤبد لا يعرف هذا في اللغة. ثانيا ما جاء في نصوص القرآن من إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فإن الله عز وجل كما سبق معنا من الآيات أخبر فيها بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثالثا السنة النبوية وردت أيضا كما سبق معنا، إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. قيل في معنى لا تضامون بمعنى أنكم ما يحتاج أنكم يجتمع بعضكم إلى بعض حتى تدققوا النظر، فإن رؤية الله يوم القيامة واضحة كما نرى القمر ليلة البدر، واضح لكل من رآه. فهنا شبه الرؤية بالرؤية، شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية. ثالثا إجماع السلف على إثبات رؤية الله عز وجل، فقول الزمخشري أن لن للتأبيد قول باطل، وهذا مذهب المعتزلة ومن تابعهم في نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والكلام فيه بدعة، يعني الخوض في معنى الرؤية، في معنى رؤية الله عز وجل وما يتعلق بذلك من إشكالات وشبهات، هذا كله خوض بالباطل. كما قال الإمام أحمد: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فلذلك الإمام أحمد كما سبق معنا نهى عن الجدال والمناظرة، وهنا يؤكد: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه. مر معنا ما يتعلق بالمناظرة، ولكن هنا الإمام أحمد يقول: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. هذه سمة المؤمن، أنه يؤمن بالآثار النبوية والآثار السلفية التي جاءت فيما يتعلق بالغيب، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن أبرز خصال أهل الإيمان الإيمان بالغيب وعدم الخوض فيه، وعدم الخوض فيه، وإنما على التوقيف. فما جاء فيه الأثر وما جاء فيه النص من الكتاب والسنة قالوا به، وما لم يأتي به الأثر ولا وما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة لا ينفوه ولا يثبتوه، لا ينفوه ولا يثبتوه. تنبهوا لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة في مسائل الغيب، وهي أن الأمور الغيبية مبنية على التوقيف، أو أن تقول الأمور الغيبية مبنية على الدليل، فإن لم يأتي دليل لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت. فمن تعرض لشيء لم يأتي به الدليل تعرض له بالنفي أخطأ. نعم يقول هذا القول لا دليل عليه فلا أثبته ولا أنفيه، الله أعلم، لكن أنت تقول هذا ما الدليل عليه، وهكذا. طيب، قبل أن ننتقل لمسألة الإيمان بالميزان، وقد تقرر معنا ما سبق أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في مسألة الرؤية، لابد من التنبيه على مسألة مهمة نبه عليها شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهي أن أهل البدع والضلالات وأن الحزبيين هؤلاء يقولون الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل العقيدة فلم يهجر بعضهم بعضا، فلماذا أنتم تشددون وتهجرون والصحابة اختلفوا في العقيدة؟ نعم أنا أخالفك في بعض المسائل، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. فنقول هذا القول باطل من وجوه. أما الوجه الأول فلما سبق تقريره أنه لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في أي مسألة من مسائل العقيدة، وبهذا قالت اللجنة الدائمة، وبهذا قال شيخنا الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وبهذا قال شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وجماعة من أهل العلم قالوا هذا، قالوا من زعم أن الصحابة اختلفوا في العقيدة فقد كذب دعوة كاذبة فاجرة، فالصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ثانيا مما يدل على بطلان هذا القول ما ثبت عن الصحابة أنهم هجروا، فابن عمر لما جاءه الرجلان سألاه عن أولئك القوم الذين ظهروا جهتهم وقبالهم أو قبلهم لما قالوا إن الأمر أنف وأنهم يتكفرون العلم، ماذا قال ابن عمر؟ قال الخلاف لا يفسد للود قضية، وقال هم معذورون وإخواننا بلاش نختلف. ماذا قال ابن عمر؟ قال أعلمهم أنه أنني براء منهم، براء فيصل وهجر وتبديع، أنني براء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هجر ولده لما رآه يرمي فأعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمي وعن الخذف، ثم رآه مرة أخرى يرمي فقال أقول لك نهى رسول الله وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. فزجره على المخالفة، زجره على المخالفة بل وهجره. فكيف تأتي وتقول أن السلف لم يختلفوا ولم يهجروا، عفوا، فكيف تأتي وتقول أن السلف لم يهجروا ولم يبدعوا؟ ثلاثة، إجماع أهل العلم على هجر أهل البدع كما حكاه البغوي وحكاه أيضا الصابوني وغيرهما من أهل العلم أن هذا مذهب السلف. فدعوى هذه الجماعات أن السلف وقع بينهم الخلاف وأنهم لم يختلفوا أو يبدع بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا، لا شك أنه قول باطل عار عن الصحة، فليتنبه لهذا الأمر. ولذلك حتى بعض المعلقين على هذا، على متن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شوفوا مثلا واحد من المعلقين على المتن ماذا يقول بعد أن ذكر قضية الرؤية، يقول في الحاشية معلقا: وأزيد هنا فأقول إن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج من المسائل التي يسع فيها الخلاف، فقد وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، يعني وسعهم الخلاف. لا شك أن هذا القول قول باطل، قول الجماعات الحزبية. لماذا؟ حتى لا تنكر عليهم الخلاف الذي يقع بينك وبينهم، ولا بد من الإنكار كما سبق معنا في الدروس الماضية أن الرد على المبتدعة والرد على المخالفين له فوائد كثيرة، منها صيانة الدين، ومنها صيانة العوام، وتحذير من هؤلاء المبتدعة، ومنهم أيضا حتى المبتدع نفسه نحميه من ظلم نفسه لنفسه، فإنه إذا نشر بدعته واتبعه الناس كان عليه وزر من اتبعه، ولكن إن لم يتبعه أحد أو قل أتباعه قلت حمولته. فإذا لا بد من التنبه لهذا الأمر، لا بد من التنبه لهذا الأمر. وأما قاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فكلام أهل العلم في نقضها وفي إبطالها كثير مشهور للشيخ العلامة أحمد النجمي والشيخ العلامة ربيع المدخلي والشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي وغيرهم من أهل العلم، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. طيب، قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان. يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الميزان يوم القيامة حق ثابت بنص الكتاب والسنة والإجماع. أما نص الكتاب فقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأيضا قوله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. فإذا دل نص الكتاب على إثبات الميزان. وأيضا السنة، أيضا السنة كما في الحديث الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة في الصحيحين: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكلنا أيضا يذكر قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما على ليأتي بثمر الأراك المعروف بالكباش، فظهرت ساقيه وكانت نحيفة جدا، وكانت نحيفة، ويعني فضحك بعض الصحابة أو تعجب، فقال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعني ساقي بن مسعود يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث أخرى. طيب، الشيخ هنا يقول: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد. هنا ذكر أن العبد بجسده يوزن، ثم قال: وتوزن أعمال العباد. هنا ذكر أن أعمال العباد توزن، أعمال العباد توزن، هذا بالإجماع. وأعمال وجسد العبد يوزن، فإن هذا دلت عليه النصوص الشرعية أن العبد يوزن يوم القيامة. فنؤمن بهذا الميزان، وأن له كفتين، وأن له كفتين. وكلنا يعلم حديث صاحب البطاقة، فإنه أتي له بأعمال سيئة فوضعت في كفة، فقال لك: هل لك من عمل صالح ترجو؟ قال: لا. يعني شاف الأعمال كثيرة السيئة فظن أنه ما يفيده شيء، يأس، فأخبر أنه لن يظلم في ذلك اليوم، فقيل له: أنك لن تظلم في ذلك اليوم. فأتي ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت بالصحف ورجحت. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله ثقيلتان في الميزان فيه إثبات ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: والإيمان به أي الميزان، والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك. لأن بعض الناس من العقلانيين ردوا أحاديث الميزان، ماذا يقولون؟ يقولون إن أحاديث الميزان ليس معناها أن هناك ميزان ويعني ويؤتى بالناس فتوزن أعمال السيئة والأعمال السيئة الطيبة، لا لا، معناه أنه أحاديث الميزان وآيات الميزان معناه يوم القيامة، أنه يوم القيامة العدل. نقول: هذه فلسفة باطلة، وهذا تأويل باطل، وهذا قول مبتدع مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع السلف رضوان الله عليهم. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. أقول هنا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. لو لاحظتم يذكر كذا مسألة ويذكر مخالفيها، ثم ينبه أو يحذر من الخوض في الجدال، من الخوض في هذا والجدال مع المخالفين، والجدال مع المخالفين ليسلم للمرء دينه، ليسلم للمرء دينه. ولذلك مر معنا كثيرا من كلام الإمام أحمد هذا ونبهنا عليه، ولكن أنبه كما سبق مؤكدا إلى أن السلفي ينبغي له أن يصون نفسه عن الجدال خاصة مع المخالفين، ويعود نفسه على الإيمان والتسليم وعدم المعارضة، وعدم المعارضة. فإن الجدال بهذه الصورة يصيب القلب بالفتنة والدغل. انتبهوا، كم رأينا من ضل وانحرف عن الحق، تجد تتأمل في حاله أنه اشتغل بجدال المخالفين، فهو بسلوكه هذه الحال يعني الجدال مع المخالفين، أولا خالف منهج السلف. السلف كما يقول الدارمي في أول رده على بشرى المريسي في نقضه لأصول بشر المريسي ذكر كلاما خلاصته يعني كان السلف لا يردون على أهل الباطل ولا يشتغلون بهم، وكان أهل الباطل الواحد منهم كالكلب الأجرب، كالأجرب. فلا يسمع له قول ولا يعطى له وجه، بل يهجر وينبذ، إما أن يتوب وإما أن يظل هكذا كالأجرب، لا يتحدث معه. ولكن لما انتشرت أقوال أهل البدع في أوساط العوام احتاجوا إلى رد هذه البدع، والذي يرد هذه البدع هم العلماء وطلاب العلم الذين تأهلوا للرد، وطلاب العلم الذين تأهلوا للرد. يعني لما تسمع أهل العلم، لما تسمع أهل العلم يقولون يرد على المخالف طلبة العلم، لا يعنون طلبة العلم مطلق، طلبة العلم كل من طلب العلم يرد عليهم، لا، ما يعنون هذا، إنما يعنون بهم طلبة العلم المتمكنين، ولكن لم يصلوا إلى درجة الشيوخ والعلماء. واضح؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر الذي ينبه عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرارا وتكرارا. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. مر معنا حينما تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مسألة الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله تكلم به على الحقيقة غير مخلوق. لكن هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يثبت مسألة على الخصوص، وهي أنه جاءت النصوص الشرعية دالة، جاءت النصوص الشرعية دالة على أن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما بينه وبين واسطة، ما يرسل ملك اذهب فقل لفلان كذا ثم يرجع الملك إلى الله ثم يرجع الملك إلى الله، لا، الله عز وجل يكلمه مباشرة، كما في حديث صاحب البطاقة، وكما في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، كما في البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فإذا هذا الحديث يدل دلالة واضحة على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من أنكر أن الله عز وجل يتكلم، مثل الجهمية والمعتزلة، ومنهم من قال أن الله يتكلم لا بصوت مسموع، أو أنه الحديث النفسي يفهمه جبريل. كل هذه الأقوال باطلة، كل هذه الأقوال باطلة. يتركون النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة في هذه المسائل، ويذهبون لشبهات عقولهم، فيبنون على شبهات عقولهم اعتقادهم فيضلون وينحرفون. ولذلك كما مر معنا في أول هذه الأصول عن الإمام أحمد أن من تمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ولم يخرج عن منهجهم في شيء فهو صاحب السنة، وهو صاحب الحق، وهو الموفق له، وهو الذي يعني بإذن الله تعالى يكون ممن يتبع قوله، لا لأنه فلان وفلان، ولكن لأنه على الحق يسير، ولكن لأنه على الحق يسير. فهنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقرر هذه الأقوال ردا على تلك الأقوال الباطلة، فقال وأن الله، يعني والإيمان أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. بعد أن تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى على المسائل السابقة مما تتعلق بالرؤيا، ومما تتعلق بكلام الله عز وجل، ومما يتعلق أيضا بالميزان، انتقل إلى الكلام عن الحوض. والحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن به على الحقيقة، وأنه حوض له عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض ترده أمته. فحوضه عليه الصلاة والسلام جاءت فيه أحاديث كثيرة بلغت التواتر، حتى صنف بعض علماء الحديث مصنفات في ذكر الحوض، منهم ممن صنف في الحوض ابن بشكوال، وأيضا صنف رجل آخر من علماء الحديث في الحوض، من يعرف؟ مطبوعة مع بعض، أظن بقية بن مخلد. كيف فهم محمد أيوب؟ محمد أيوب ما هو موجود؟ طيب فين عبد الحميد؟ ما تذكر؟ كأنه بقية بن مخلد الأندلسي طبع هذا الكتاب قديما قبل أكثر من 20 سنة، طبع هذا الكتاب فيه 3 كتب، الأول أحاديث الحوض لبقية بن مخلد، والآخر أحاديث الحوض أيضا لابن بشكوال صاحب الغوامض والمبهمات، وأيضا كتاب ثالث أظن لواحد معاصر ما أعرفه، ما أذكر الآن ولا أعرف من هو، يعني ما أستحضر، والكتاب عندي. لكن من؟ ما أدري عنه، من هذا تعرفه؟ ما أدري عنه، أنا لا ما عندي علم بهذا الرجل. يقول أخوكم مراد كما قال. طيب فإذا يعني بارك الله فيكم، أحاديث الحوض متواترة، وقد جاءت في هذه الأحاديث صفات الحوض، عدد أباريقه، عدد آنيته، طعمه، لونه، مسافته، واضح. فهنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، ترد عليه أمته. شوف قال ترد عليه أمته، لأنه لكل نبي حوض. وأما حديث إن صالح حوضه ضرع الناقة، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حوضه يظهر أنه يتميز عن بقية الأنبياء من جهة ماذا؟ ما فيه من هذه الصفات. فقال عرضه مثل طوله مسيرة شهر، يعني تمشي مشيا معتدلا مسيرة شهر هذا عرض الحوض. جاء تحديده بماذا؟ بالمسافة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه بين كما بين ماذا وماذا؟ ها، كما بين أيلة وصنعاء، وفي رواية كما بين عدن، عدن أبين والمدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا طول الحوض يوم القيامة. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني يصرف عن حوضه بعض أصحابه ويقال له أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإن المراد به عند أهل العلم أهل الردة، أهل الردة وأهل النفاق، وأهل النفاق. وأيضا ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في شرح أصول السنة أنه أيضا أهل البدع يذادون عن هذا الحوض، يذادون، لأنه قوله، وهذا من دقيق فقه، من دقيق فهم شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، لأنه في الرواية إيش؟ فإنك لا تدري ما أحدثوا، ما قال ما كفروا، قال ما أحدثوا بعدك، وهذا يشمل حتى البدع والمحدثات فيما يظهر، الله أعلم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: آنيته يعني أباريقه كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. يعني ليس المراد هنا ذكر تفاصيل الحوض وما جاء في الآثار من ذكر تفاصيل الحوض، وإنما المراد ها هنا ذكر الحوض والإيمان به وأنه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله صفات هذا منها. وأيضا نلحظ أمرا مهما منهجيا، لاحظ الإمام أحمد يذكر الإمام بالقرآن، يذكر الإمام يعني بأن الله يكلم الناس يوم القيامة، يذكر الحوض، يذكر أصول اتباع مذهب السلف الصالح، يذكر يذكر إلى آخره. فلا تفريق في مسائل الدين والاعتقاد، واضح، ولا تسهيل فيها، فيذكرها ويضبطها رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. أقول بارك الله فيكم، هذه المسألة، مسألة الإيمان بعذاب القبر، ذكرها الإمام أحمد ردا على، أولا يعني أريد أن أنبه على تنبيه، أهل العقيدة وأصحاب يعني هذه الكتب، كتب السنة، ليس فقط يذكرون المسائل التي خالف فيها أهل الباطل، خالفوا فيها الحق، لا، يذكرون المسائل الاعتقادية، فإن جاءت مسائل خالف فيها أهل الحق ضربوهم وبينوا باطلهم. وهذا يفيدنا أمرا، ما هو؟ يفيدنا الرد على بعض الناس يقول لك: يا أخي خلاص، قد إيش ترد؟ خلاص بين الحق واسكت. نقول: لا يا أخي، إذا كنت سلفي فالسلفيون، فالإمام أحمد الآن من إمام أهل السنة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما هو معلوم إمام أهل السنة الإمام أحمد، ومع ذلك في كتابه يذكر المسائل الشرعية ويؤصلها، فإن جاء قول باطل أو وقف على قول باطل يأتي به ويرده، يأتي به ويرده، فنستفيد كما قال الشيخ أو كما يقول أو على القاعدة التي يقررها شيخ شيوخنا ناصر الدين وإمام السنة الإمام السلفي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، القاعدة التي دائما يكررها ما هي؟ ها، التصفية والتربية، التصفية والتربية، التربية أن تربي الناس على الحق، والتصفية أن تصفي الضلالات والبدع والمحدثات التي علقت بالناس. هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا، لابد من التنبه له، لابد من التنبه له. ما هو هذا الأمر؟ أحيان يأتي واحد طالب علم كان منحرف، يمن الله عليه يأتي يدخل في الصف السلفي ويترك الضلالات السابقة أو الانحراف السابق، لكن لا تزال عنده في طريقته طريقة منحرفة، إما كان حدادي وصار سلفي فعنده نوع من الغلو، وإما إنسان كان مميع وجامع السلفية فعنده نوع من التمييع. إذا ما تصفى مضبوط يأتي في هذه المسائل فينزلق، واضح؟ والمشكلة لما يلتف حوله الشباب فيتأثرون به. ولذلك لا ولذلك يعني المشايخ دائما، وهذا أنا وجدته يعني واضحا جليا في مشايخ الكويت، الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ طارق السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ فواز العوضي، الشيخ زيد حليس وغيرهم، الشيخ عادل منصور والشيخ خالد عبد الرحمن، هؤلاء تبع لمشايخ الكويت جزاهم الله خيرا. يعني ماذا ما يعني ما الملاحظ فيهم؟ الملاحظ فيهم جزاهم الله خيرا أنهم ينبهون على بعض التصرفات من بعض السلفية أنها ليست على المنهج، وأن هذا من بقايا المنهج السابق، أو يكون يعني اختلط بأناس عندهم هذه البقايا فتأثر بها. المنهج السلفي واضح، وسط، عدل، خيار، ما فيه ظلم، ما فيه أذى، فمن سلكه نجا، لكن قد يقع مثل هذا كما سبق. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا قد ينبه على هذا وينبه على هذا، وهذا كما هو معلوم، ونحن نقرأ هذه الرسالة للمرة الثانية يعني مدارسة لاستخراج القواعد والأصول من مسالك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فهذا مسلك ينبغي التنبه له. طيب، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر جاء في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل: ها أعطوني دليل على عذاب القبر من الكتاب. إيه شيخ محمد؟ أيوة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة، فدل هذا أن قوله اليوم يعرض النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أن هذا فين؟ في القبر. فعذاب القبر ثابت في القرآن. وأما في السنة فمثل حديث البراء الطويل، ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر برجلين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على إثبات عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر، وأنه حق، وأنه حق كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال: وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها. ما معنى تفتتن؟ يعني تختبر، فمنهم من يثبت ومنهم من ومنهم من يفتن، واضح؟ كما قال الله عز وجل: ها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واضح؟ وكما في حديث البراء: أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما المنافق أو الكافر فيقول ها لا أدري، واضح؟ فالأمة تفتتن، تختبر في قبورها. قال: وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن ربه ومن نبيه. هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل الإنسان في قبره عنها، فإن أحسن الجواب، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم، أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفتننا في القبور. قال رحمه الله: ويأتيه منكر ونكير. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الملكين أنه أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير. طيب، قال كيف شاء الله عز وجل. الآن يدفن ويغلق قبره، فقد يأتي قائل فيقول كيف دخل الملكان، كيف حصل هذا؟ نقول له كيف شاء الله، هذا أمر غيبي، أنت ما لك أن تخوض فيه، لك أن تؤمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره، قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول الناس، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال حينما يسأل يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيه أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم ذاك الموقف، وأن يجعلنا ممن يموت على السنة وعلى الإسلام، ممن يثبت في ذلك اليوم. قال رحمه الله وكيف أراد، يعني كيف شاء الله وكيف أراد الله، والإيمان به والتصديق به واجب. لا تقل ولا تخذ في هذا الباب فتقول مثلا كما يقول بعض الناس أتي لفلان في قبره بعدما دفن فما وجدنا عليه أثر، لا عذاب ولا نعيم، فنقول له هذا ليس لك، هذا أمر غيبي، والله أعلم بما كان وبما يكون، والله أعلم في هذا الأمر. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه ملكان فيسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، فأما الذين آمنوا فيثبتوا، وأما الكفار أو المنافقون فيفتنوا ولا يثبت. فنؤمن بهذا كله ولا نخض في تلك الأمور. قال رحمه الله تعالى الإيمان بالشفاعة. ساعة مرة بعد 5 دقائق، الآن 50 دقيقة، ما شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. يعني الأمور الغيبية المؤمن يؤمن بها على ظاهرها وعلى حقيقتها، ولا يخوض في شيء من يعني معاني في شيء من حقائقها وتكييفها. لماذا؟ لأنها أمور غيبية لا نستطيع أن نثبتها، لا نستطيع أن نثبت كيفياتها كيف هي إلا بعد الرؤية، ونحن نؤمن كما جاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا مثلا بهذه الأمور، أخبرنا بالميزان، نؤمن بالميزان وأنه على الحقيقة وأن له كفتين وإلى آخر كما جاء في النصوص. ما بعد هذه النصوص من أمور لا نخوض فيها كما مر معنا. الشفاعة في اللغة من شفع يشفع، يعني أن يأتي للواحد فيجعله الاثنين، ويأتي للاثنين ويجعلهما 4، فيأتي للوتر فيجعله زوجا. طيب، وذلك أن الشافع يأتي مع المشفوع له يشفع له، وذلك أن الشافع يأتي مع المشفوع له يشفع له، فالمشفوع له واحد جاء هذا شفعه، واضح؟ والشفاعة أن يعني يشفع من رضي الله قوله وأذن له، أن يشفع لمن يعني لمن يعني لمن مات على الإسلام، ممن قد يكون استوجب نار أو كما سيأتينا إن شاء الله في أنواع الشفاعة. طيب، والشفاعة حق يعني أنكرت بعض أنواعها الخوارج، وهي الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة. فإن الخوارج يعني من اعتقادهم أن أهل المعاصي يوم القيامة إيش؟ كفار. أهل الكبائر يوم القيامة كفار، هذول من؟ الخوارج. وكذا من وافقهم المنزلة بعد بين المنزلتين؟ قول من؟ المعتزلة. في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لكن يوم القيامة في النار، يوافقون الخوارج فينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. قال العلماء الشفاعة على نوعين، أو قبل الشفاعة قال العلماء للشفاعة كم شرط؟ ثلاثة شروط: الإذن للشافع كذا، والرضا عن المشفوع، والثالث ها؟ طيب والثالث ها؟ الرضا عن الشافع وعن المشفوع والإذن ها؟ ولا يشفعون إلا لمن. طيب، فإذا هذه شروط الشفاعة. فلا شفاعة لأهل الكفر، لا شفاعة لأهل الكفر والمشركين، ولا شفاعة للمنافقين ها؟ لا شفاعة للمنافقين اللي هو النفاق، الذي هو نفاق اعتقادي، واضح؟ من مات على النفاق كما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، قال العلماء الشفاعة على نوعين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة للنبي وللصالحين وللملائكة. فأما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة يوم الحشر لفصل القضاء، والشفاعة لفتح باب الجنة، وشفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف عنه. وأما الشفاعة العامة فأنواع: فشفاعة لأقوام استوجبوا النار أن لا يدخلوها، وشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة لأقوام في الجنة منزلتهم يعني أقل فيرفعون للمنزل الأعلى. وأيضا الشفاعة الرابعة إيش هي؟ ها قلنا الشفاعة لأقوام دخلوا النار يخرجوا منها، والشفاعة لأقوام عندهم ذنوب أن لا يدخلوا النار أصلا، والشفاعة لأهل الجنة أن ترفع منزلتهم. في شفاعة رابعة من يعرفها؟ ها أحسنت، أصحاب الأعراف، أقوام استولت حسناتهم وسيئاتهم. أحسنت يا نصيف، جزاك الله خيرا. طيب، طبعا من أعظم الأحاديث الواردة في الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري، يعني طبعا الشفاعة التي أنكرتها الخوارج والمعتزلة لأهل الكبائر. فإن هذا الحديث فيه أن الله يأمر بإخراج من النار من في قلبه دينار من إيمان، ثم يأمر بإخراج من في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم يأمر بإخراج من في قلبه نواة من إيمان، ثم يأمر بإخراج من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، واضح؟ فهذا الحديث من الأحاديث العجيبة العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل، والتي تدل على ما قرره الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في رده على الحدادية قبحهم الله، حين أثبت حين أثبت أن قول الحدادية في تكفيرهم لتارك الصلاة تهاونا وكسلا وفي تكفيرهم في بعض المسائل هو قول موافق ومطابق لقول الخوارج، وهذا من دقيق فقهه واستنباطه وفهمه حفظه الله تعالى. فإن الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى يعني رجل قد آتاه الله عز وجل فهم واستنباط دقيق، حتى أخي محمد كثيرا ما يقول لي يعني أنا ما رأيت بعد الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم مثل هذا الرجل. قال النجمي إمام، يقول الشيخ النجمي إمام عالم، ما هو سهل جبل، لكن الشيخ ربيع غير، إمام وعالم لكن عنده من الموسوعية في الرد على الفرق والخوض في المسائل المتعددة يعني شيء عجيب، حتى أصبح الشيخ ربيع فريد عصره. وأذكر مرة من المرات كنا مع الشيخ النجمي رحمة الله عليه حينما جاء إلى جدة ليتعالج ويراجع رحمة الله عليه رحمة واسعة، فحصل مجلس مع الشيخ النجمي، فسألته أو سأله بعض الحاضرين، لا أذكر يعني من السائل هو أنا، لكن الشريط أذكر الجلسة عندي مسجلة محفوظة ولم تفرق إلى الآن، ما راح أعطيها أحد، المهم اللي يبغاهني أعطيه إن شاء الله نشوف. فالشاهد أنه جلسة مفرغة وموجودة، الجلسة مفرغة عفوا الجلسة مسجلة وموجودة، كانت تقريبا عام 23-22 تقريبا. فسأله أحدهم يا شيخ يعني كيف الشيخ ربيع، هذا كلام من الآن، النجمي، سئل النجمي فماذا قال رحمه الله تعالى، قال ربيع تلميذي ولكنه فاقني، قال ربيع تلميذي ولكنه فاقني، وقد آتاه الله من العلم الشيء الكثير، ثم دعا للشيخ ربيع. فالشيخ النجمي رحمة الله عليه يقول هذه العبارة، يقول ربيع تلميذي لكنه فاقني، أنا اشتغلت بالدنيا وانصرفت عنها قليلا، يعني انصرفت عن العلم قليلا ثم رجعت، أما ربيع من صغره إلى الآن وهو يطلب وهو في العلم، فماذا يعني يكون مع يعني، رغم أني أظن سألت أحد المشايخ فقال أبدا الشيخ النجمي وإن اشتغل ببعض التجارات لكن كان ملازم للدعوة والتعليم والإرشاد، لكن هو من تواضعه، هذا من تواضعه. ولكن حقيقة يعني الشيخ ربيع كما يقول عنه كبار أهل العلم أنه إمام هذا العصر. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذه الشفاعة على التفاصيل السابقة، على التفاصيل السابقة، الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، يعني من العصاة. تعلمون أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على التوحيد تحت المشيئة، إذا عنده معاصي وذنوب تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له ابتداء ودخل الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والسامعين من أولئك، وإن شاء الله عذبه ولكن لا يخلد في النار، يخرج من النار ويدخل الجنة، يغسل في نهر يقال له الحياة، يقال له الحياة، ثم يدخلون الجنة. وهذا النهر كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، هذا النهر يقال له الحياة. شوف، أورد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما فيها، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء، فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. طيب، قال كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق، يعني الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وتصديقه وعدم معارضته طيب، بهذا القدر نكتفي من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن شاء الله متى موعدنا؟ عندنا الثلاثاء والأربعاء، ولكن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى عنده يوم الثلاثاء درس بين المغرب والعشاء يبث عبر إذاعة ميراث الأنبياء في تكميل أو في شرح فضل الإسلام، فأنصح إخواني بالحضور أو بالاستماع لهذا الدرس، وبالتالي سيكون درسنا بإذن الله يوم الأحد بعد العشاء كما هو الآن، ويوم الأربعاء ويوم الثلاثاء إن انتهى الشيخ من درسه وما فتح درس جديد وكان فارغ ممكن إن شاء الله نعود لهذا اليوم. والشيخ عبيد الجابري معروف، أسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يسدده في أقواله وأفعاله وأن يحفظه من كل سوء، فهو من المشايخ السلفيين المعروفين، أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن يزيده من فضله وأن يوفقه لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.